يقول الحافظ العراقي رحمه الله: الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق، فكذا. وقد يسمى شاهدا، ثم إذا متن بمعناه أتى بالشاهد، وما خلا عن كل ذا مفارد. مثاله: لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها، عن عمرو إلا ابن عيينة، وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الحديث الشاذ والحديث المنكر، انتقل إلى بيان مسألة يراها علماء المصطلح من الأهمية بمكان، وهي اعتبار الأحاديث وتتبع طرقها ومعرفة ما كان منها متفردا وما كان منها معتضدا. لأن الحديث إذا روي من طرق متعددة فإن كثرة الطرق تصيره مشهورا، بل ربما وصل إلى درجة التواتر، والتواتر في الرواية يكسبها صحة واحتجاجا. ولذلك كلما زاد طرق الرواية وطرق الحديث كلما كان أكثر قبولا وأوجب عملا. وفي هذه الأبيات يبين المصنف كيف نتتبع الطرق وماذا نسمي هذا العمل، وهذه الطرق إذا تتبعت واعتضدت ماذا تسمى، وهل الاعتبار والاعتضاد يكون خاصا في الأسانيد أو يكون بالمتون، وإذا كان بالمتون فهل يكون في اللفظ أو يكون في المعنى. هذا ما يريد المصنف أن يبينه وأن يعرضه لنا في هذه الأبيات. فقال: الاعتبار يعني تعريفه سبرك الحديث، ومعنى سبرك أي تتبعك الحديث من حيث طرقه، هل شارك راو غيره بأن ينظر هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صحابي، هل شارك هذا الصحابي أح غيره، بمعنى أن الحديث سمعه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وإذا كان الحديث مما تفرد به الصحابي الواحد وقد رواه عن الصحابي جماعة أو واحد، نبحث هل اقتصر في نقل هذا الحديث عن الصحابي رجل واحد أو أكثر. وإذا كان راويا واحدا ننظر من روى عنه ذلك الخبر، أهو واحد أو أكثر، وهكذا. لكن جرت عادة العلماء أن يبدأوا في المتابعات بالأدنى، يعني مثلا يروي الإمام مالك في موطئه حديثا عن شيخه، فينظرون هل روى هذا الحديث غير مالك عن هذا الشيخ أو لا. فإن وجدوا تلاميذ رووا الخبر عن شيخ مالك فيقولون إن مالك لم يتفرد بالرواية وإن مالك توبع في هذا الخبر، وحينئذ تسمى المتابعة بالمتابعة التامة. لأن زملاء مالك وأقرانه عضدوه فيما روى وتابعوه فيما روى ووافقوه فيما روى. ثم ينظرون لشيخ مالك الذي رواه عن شيخه الأعلى، هل شارك هذا الشيخ، هل شاركه غيره في الرواية عن الشيخ الأعلى أو لا، وهكذا يتتبعون رواية كل واحد عمن فوقه إلى أن يبلغوا به الصحابي. هذا التتبع يسمى بالاعتبار، فإن وجدوا جماعة من الرواة اشتركوا في الرواية عن شيخ قالوا إن كل راو يتابع الآخر، وهكذا إذا توبع الشيخ الأعلى يقال إنه قد تتابعت الرواية عن الشيخ الذي فوق. والراوي الذي تدور عليه الرواية والراوي الذي ينفرد بها إذا كان من دونه أو من فوقه تعددت رواياتهم يسمونه من عليه مدار الرواية. وهكذا إذا تفرد راو بالرواية في سند أو في طبقة من الطبقات قالوا مدار الرواية على هذا الراوي، ويعتبر هذا الحديث من أفراده وتعتبر حديثه فردا، وتسمى هذه الأحاديث التي تتحدد في راو واحد تسمى بالمفاريد. لذلك يقول الاعتبار سبرك الحديث هل رواه، هل شارك راو غيره فيما حمل او لم يشارك، فيما حمل عن مين؟ عن شيخه. فان يكن شورك من معتبر به فتابع، يعني إن وافقه غيره فيسمى هذا الموافق تابعا فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا أي يسمى أيضا تابعا ويسمى معتبرا ويسمى معتضدا. لكن ما دام الحديث واحد والصحابي واحد والمشاركات في دائرة الإسناد الواحد فكل يسمى تابع، وقد يسمى شاهدا، يعني بعض العلماء يطلق عليه اسم الشاهد، لكن هذا كان قبل استقرار الاصطلاح، وبعد استقرار الاصطلاح يسمى اعتبارا ما دام في سند واحد وما دام في حديث واحد وما دام في مسند واحد. وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى، أي أما إذا كان الحديث روي عن أكثر من صحابي وقد اتفقوا على المتن، يعني أن كل صحابي يروي الحديث والمتن متفق عليه مشترك، فيسمى المتن الثاني من مسند الصحابي الآخر يسمى بالشاهد. ثم إذا متن بمعناه أتى بالشاهد، أي يسمى بالشاهد. وما خلا عن ذا، وما خلا عن كل ذا، يعني وإذا خلا الحديث من المتابعات وإذا خلا الحديث من الشواهد فيسمى إيه؟ بالمفارد، أو يسمى بالحديث الفرد. قال وما خلا عن كل ذا مفارد. ثم ضرب لنا مثال، قال مثاله يعني مثال الحديث، أي حديث؟ الحديث المتابع ولا الحديث المفرد الفرد؟ الظاهر أنه يريد به الحديث الذي توبع. قال مثاله لو أخذوا إهابها، يعني هذا الحديث حديث ميمونة النشاة لمولاة لميمونة ماتت فأخذوها ليلقوا بها، فمر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يجرونها، فقال هل لا أخذوا إهابها فانتفعوا به، وفي بعض الروايات هل لا أخذوا إهابها فدبغوه، فلفظة فدبغوه هذه اللفظة بعض أهل العلم عدها لفظا فردا حيث تفرد بروايتها راوي من الرواة، وبعضهم قال ليست فردا لأن هذه اللفظة وجد لها متابع حيث تابع بعض الرواة بعضا في إثباتها في الخبر، فكان الحديث يعني سمي متابع لأن الحديث مروي عن صحابي، وقد تكررت الرواية وعضد بعض الرواة بعضا. قال فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا بن عيينة، وقد توبع عمرو يعني عمرو بن دينار توبع في لفظ الدباغ، فإنه قد رواه راو آخر وافق فيه رواية عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا أخذوا إهابها فدبغوه، فاعتضدت رواية عمرو بهذا المتابع. ثم وجدنا يعني الحديث الآخر وهو قوله أيما أو أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا الحديث جاء من رواية صحابي آخر وهو يوافق في المعنى الحديث الذي بين أيدينا فيعتبر شاهدا لحديث الباب، فهذا الحديث يصلح أن يكون مثالا للاعتبار للمتابع ويصلح أن يكون مثالا للشاهد، ولذلك قال ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب أي في هذا الباب. فهذا الحديث حديث هل لا انتفعوا بإهابها أو هل لا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، حديث لا يعتبر فردا بل هو حديث فيه متابعات حيث توبع عمرو بن دينار راويه، فكان الحديث مثالا للحديث المتابع، والمتابعة في عمرو بن دينار متابعة تامة. وأما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا حديث يعتبر شاهد لحديث الباب. يقول الإمام العراقي رحمه الله شارحا لهذه الأبيات التي عرف فيها بالمتابع والشاهد، قال هذه الألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم، فالاعتبار يعني عندهم أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة، ومعنى يعتبره يعني يتتبع طرق الحديث فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث، ومعنى بسبر يعني بتتبع طرق الحديث ليعرف هل شاركه في هذا الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا، فإن يكن شاركه أحد ممن يعتبر مقبول الرواية أي يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعا، والبحث نفسه يسمى اعتبارا، وهذه النتيجة تسمى تابع، ولذلك يقال هذا الحديث لم يتفرد به فلان بل تابعه فيه فلان وفلان. قال فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعا. قال: وسيأتي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل، أي ليس كل راوي يعتبر حديثه تابعا، بل لا بد أن يكون الراوي حديثه أن يكون مقبول الرواية، إما أن يكون من الثقات، وإما أن يكون الراوي صدوقا، وإما أن يكون الراوي قليل الخطأ، أن يكون الراوي قليل الخطأ بحيث يثبت لنا ويتضح من خلال الاعتبار أنه لم يخطئ. فهؤلاء الذين يقبل حديثهم ويكتب حديثهم للاعتبار. أما إذا كان الراوي فاحش الغلط، أو كان متهما، أو كان كذابا، فإن حديثه وإن تعددت طرقه لا تصلح للاعتبار. قال: وسيتكلم عن هذا بالتفصيل عندما يتكلم عن مراتب الجرح والتعديل، لأن العلماء جعلوا مراتب الجرح والتعديل مراتب متعددة، بعضها للتعديل 6 مراتب، وبعضها للتجريح 6 مراتب، ومراتب التعديل هي التي يعتبر فيها حديث الراوي، أما مراتب الجرح فلا. قال: وإن لم نجد أحدا تابعه عليه عن شيخه، فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه، يعني تابع الشيخ الأعلى فرواه متابعة له أم لا. فإن وجدت أو فإن وجدت أحدا تابع شيخ شيخه عليه فرواه راو فرواه كما رواه يعني الشيخ الأعلى فسمه أيضا تابعا. لكن يفرقون بين متابعة الأدنى ومتابعة الأعلى بأن يسمون متابعة الأدنى تامة ومتابعة الأعلى قاصرة أو ناقصة، يقولون قاصرة ويقولون ناقصة. قال: فإن وجدت أحدا تابع شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه فسمه أيضا تابعا، وقد يسمونه شاهدا، يعني بعضهم يسمي الرواية القاصرة بالشاهد. وقوله وقد دليل على التقليل، وهذا ربما كان قبل استقرار الاصطلاح. فإن لم تجد فافعل ذلك فيما فوقه، أي في الراوي الذي فوق إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي، هل تفرد به صحابي أو أن الصحابي تابع صحابيا آخر. لكن إذا كانت المتابعة في الصحابة فالغالب أنهم يسمونه بالشاهد، حتى في الصحابي فكل من وجد له متابع فسمه تابعا، وقد يسمونه شاهدا كما تقدم. فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعا عليه فانظر هل أتى بمعناه حديث آخر في الباب أم لا، فإن أتى بمعناه حديث آخر فسم ذلك الحديث شاهدا. كأنه رحمه الله يرى أن الشاهد لا يكون إلا في المعنى، قال: فسم ذلك الحديث شاهدا. وإن لم تجد حديثا آخر يؤدي معناه فقد عدمت المتابعات والشواهد، وعندئذ يسمى. قال: فالحديث إذن فرد. هذا ما عبر به الإمام، وملخصه أن الاعتبار أن نتتبع طرق الحديث، فإن وجدنا الراوي الأدنى قد توبع، يعني شاركه غيره في الرواية عن شيخه، فيسمى الحديث متابعا والمتابعة تامة. فإن لم نجد المتابعة من القرين نبحث في أقران الشيخ، وهكذا إن لم نجدها في أقران الشيخ فنبحث في أقران شيخ الشيخ. وكل مشاركة في السند تسمى متابعة، وقد تسمى المتابعة القاصرة شاهدا، لكن الذي استقر عليه أهل الاصطلاح أن تكون متابعة قاصرة وتامة. فإن كانت المشاركة في الصحابي فهل نسميها متابعة؟ أيضا بعضهم يقول تسمى متابعة، لكن الظاهر للتفريق بين المسندين يقال إنه شاهد وليس، فالشاهد يكون في المشاركة في لفظ المتن أو المشاركة في معنى المتن. أما المشاركة في سند المتن فتسمى إيه؟ متابعة. قال ابن حبان: وطريق الاعتبار في الأخبار، يعني كيف نجري الاعتبار؟ قال: مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذا الإسناد الذي يروى به الخبر. حماد يقول حدثنا أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. من أجل أن نبحث عن المتابع نبحث في أقران حماد الذين شاركوا حماد في الرواية عن أيوب، هل رووا هذا الخبر أو لا؟ فإن وجدنا رواة يرون هذا الخبر عن أيوب نقول إن فلانا وفلانا وفلان تابعوا حماد متابعة تامة. مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، ومعنى لم يتابع عليه يعني لم يشارك فيه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب، يعني لما تتبعنا وجدنا أن حماد انفرد بالرواية عن أيوب فحكمنا على رواية حماد بأنها فردة. ومن أجل أن نكمل سبر المتابعات نبحث ونسأل هل روى هذا الحديث ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، يعني هل شورك أيوب في الرواية عن ابن سيرين، هذا معنى قوله. فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد يعني وجدنا من يروي هذا الخبر عن أيوب غير ابن سيرين علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، كأن أيوب لم يتفرد به. وعندئذ الراوي عن هذا الرجل عن أيوب يكون بينه وبين حماد بن سلمة متابعة لكنها قاصرة، متابعة في من؟ في شيخ أيوب وهو ابن سيرين، تكون متابعة في ابن سيرين. قال: فإن وجدت علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك يعني لم نجد ثقة يرويه عن ابن سيرين غير أيوب قلنا بأن هذا الخبر تفرد به أيوب. ثم ننظر هل يوجد ثقة روى هذا الخبر غير ابن سيرين عن أبي هريرة، فإن وجدنا آخر يروي هذا الخبر عن أبي هريرة قلنا إن هذا الراوي تابع ابن سيرين متابعة تامة، والراوي عنه نقول إنه تابع أيوب متابعة قاصرة، والراوي عن من تابع أيوب نقول فيه إنه تابع حماد بن سلمة أيضا متابعة قاصرة. قال: وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يسمى بالشاهد، وقد رأينا في كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله يعتبر من أبرز الأمثلة في هذا الموضوع، وهو بعد أن يورد الحديث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. والإمام الشوكاني إنما حذى في هذا حذو مين؟ الإمام الترمذي رحمه الله، فإنه أشهر من عرف عنه ذكر الشواهد بقوله وفي الباب، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، لأن هذه أحاديث تعتبر شواهد تعضد رواية وحديث الباب، سواء كانت هذه الشواهد باللفظ أو كانت بإيه؟ بالمعنى. قال: وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. انتهى، يعني كلام ابن حبان. قلت: والقائل هو الحافظ العراقي، فمثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت، وهذا القيد لأنه قد تروى روايات في نفس المعنى أو قد توجد متابعات لكنها لما كان رواتها غير ثقات لم نعتبر اعتبرناها كأن لم تكن. قال: فمثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أراه رفعه حديث: أحبب حبيبك هونا ما. وتمام هذا الحديث: فعساه أن يكون عدوك يوما ما. أحبب حبيبك هونا ما، يعني لا تغالي ولا تفرط في المحبة، لأن الإفراط والغلو قد يؤدي إلى أن يعرف عنك هذا الإنسان أشياء لا يسرك نشرها ولا يسرك اطلاع الناس عليها، فلو حدثت بينك وبينه عداوة فلربما نشرها ولربما كشف أمرها. ولذلك البغض والمحبة ينبغي أن تكون بقدر. والحديث: أحبب حبيبك هونا ما فلربما كان بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فلربما كان صديقك يوما ما. فإنك إذا أفرطت في البغضاء صعب العودة إلى المحبة، وإذا أفرطت في المحبة يصعب عليك العودة. قال: براه رفعه أحبب حبيبك هونا ما الحديث. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قلت: أي من وجه يثبت؟ وهذا القائل هو الإمام العراقي، لأن الحديث قد يكون له طرق إلا أنها طرق واهية جدا، ولذلك لم يعدها العلماء طرقا في الاعتبار. وقد رواه الحسن بن دينار هذا الطريق الآخر، وهو متروك الحديث عن ابن سيرين، ونحن عندنا الرواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين، فيكون الحسن بن دينار تابع من؟ تابع أيوب متابعة في روايته عن ابن سيرين. قال: وهو متروك الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال ابن عدي في الكامل: ولا أعلم أحدا قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا الحسن بن دينار، ولذلك تعتبر متابعته كأن لم تكن. ومن حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رواه حماد بن سلمة ويرويه الحسن بن أبي جعفر عن أيوب، فيكون الحسن بن أبي جعفر تابع حماد بن سلمة عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن الحميدي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وهذا الحديث يعتبر شاهد ولا يعتبر متابعا، لأنه سند ينتهي إلى مسند آخر. قال والحسن بن أبي جعفر منكر الحديث، قاله البخاري. إذن فحديث أيوب أو حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أحبب حبيبك هونا ما يعتبر حديث فرد، وما جاء فيه من متابعات لا تصلح لأنها دون درجة المتابعات، ولذلك أغفلت كأن لم تكن، فيقال هذا الحديث حديث فرد. وضرب مثل قال وقوله مثاله لو أخذوا إهابها، قال هذا مثال لما وجد له تابع ومشاهد، لما وجد له تابع وشاهد أيضا، وهو ما روى مسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة مطروحة يعني ملقات، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، أي تصدق بها على جارية لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في درس البارحة قد مر بنا أن موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرموا من الصدقة، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وإن كن من آل النبي لكن ينسبون لغير بني هاشم، لما كانوا من غير بني هاشم لم يمنع مواليهم من الصدقة، أما هن عن الزوجات فممنوعات من الصدقة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. يقول فلم يذكر فيه أحد من أصحاب عمرو بن دينار فدبغوه إلا ابن عيينة، يعني تفرد بهذه اللفظة، فاعتبر الناس هذه اللفظة من مفاريد ابن عيينة. قال فدبغوه إلا ابن عيينة، يعني هو الذي تفرد به. قال وقد رواه إبراهيم بن نافع المكي عن عمرو يعني ابن دينار، سفيان بن عيينة روى هذا الخبر عن عمرو بن دينار، وإبراهيم بن نافع المكي روى هذا الخبر عن عمرو بن دينار فلم يذكر فيه الدباغ، فاعتبر ذكر الدباغ من مفاريد سفيان. وقول ابن الصلاح ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ يوهم موافقة رواية ابن جريج لرواية ابن عيينة في السند، وليس كذلك، فإن ابن جريج زاد في السند ميمونة يعني عن ابن عباس عن ميمونة فجعله من مسندها، وفي رواية ابن عيينة أنه من مسند ابن عباس، فلهذا مثلت بإبراهيم ابن نافع ولم يمثل برواية ابن جريج مع أنها ليس فيها ذكر الدباغ. لكن يمكن أن يقال إن رواية ابن جريج ورواية إبراهيم ابن نافع اتفقتا على عدم ذكر الدباغ، وهنا لا يزال حديث حماد ابن سلمة متفردا بذكر الدباغ. قال فنظرنا هل نجد أحدا تابع شيخه عمرو بن دينار على ذكر الدباغ فيه عن عطاء أم لا. قال فوجدنا أسامة ابن زيد الليثي تابع يعني من تابع عمرو بن دينار تابعه في عطاء عما عليه عما جاء في كلام سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بزيادة الدباغ. قال فوجدنا أسامة بن زيد الليثي تابع عما عليه رواه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة عن عطاء. فتابع أسامة عمرو بن دينار. وبذلك لا تكون رواية سفيان بن عيينة رواية فردة. واضح؟ ويكون عبد الله بن وهب قد تابع مين؟ تابع سفيان، لأنه يرويه عن أسامة عن عطاء، وسفيان يرويه عن عمرو عن عطاء، فتعتبر رواية سفيان متابعة متابعة قاصرة من ابن وهب عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وهذا الحديث مر بنا فيما مضى أن جلد ما يؤكل لحمه إذا مات يطهر بالدباغ إذا دبغ، كما جاء في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هو خاص بمعقول اللحم أو أنه متعد لكل جلد. ومما يذكر أن العلماء أخذوا الحديث على عمومه فقالوا كل جلد، وإن كان جلد غير مأكول اللحم. قال البيهقي: وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، فيكون هذا أيضا متابع آخر، فإن الليث بن سعد يكون قد تابع سفيان، ويزيد بن أبي حبيب تابع عمرو بن دينار، وعطاء هو الذي عليه مدار الرواية. قال: وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء، فيحيى بن سعيد تابع سفيان، وابن جريج تابع عمرو بن دينار، وعطاء هو الذي عليه مدار الرواية. فكانت هذه متابعات لرواية ابن عيينة. ثم نظرنا فوجدنا لها شاهدا يعني عن طريق صحابي آخر، وهو ما رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن وعلة المصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، قد يقول قائل إن المسند واحد، لكن نقول إن المعنى ليس واحدا، اللفظ ليس واحد وإن اشترك في المعنى، فلما كان اللفظان مختلفين اعتبر شاهدا ولم يعتبر متابعا. إن اختلاف ما هو بحرف، لأن حديث ميمونة في مأكول اللحم ولا لا مو في الشاة، وقوله هنا أيما إهاب يدخل فيه إهاب الكلب والخنزير وغير مأكول اللحم، لكن لما كان يدل على المعنى الذي دل عليه حديث ابن حديث شاة ميمونة اعتبر شاهدا. أما إذا اتفقت الألفاظ أو اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد يعتبر شاهد. يقول الشيخ زكريا رحمه الله: الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: اللتان يستفاد بكل منهما التقوية، يعني تقوية الخبر. الاعتبار سبرك أي اختبارك ونظرك الحديث الذي تجده في كتبه، يعني في كتب الحديث، بأن تنظر طرقه لتعرف هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره فيما حمل من ذلك الحديث عن شيخه، سواء اتفق في روايته بلفظ عنه أم لا، يعني لم يتفق. فالاعتبار ليس قسيما لتاليه، الاعتبار ليس قسيما لتاليه، بل هو الطريقة التي يعرف بها المتابعات والشواهد. قال: فالاعتبار ليس قسيما لتاليه بل طريق لهما. قال: ومفعول شارك محذوف في قوله الاعتبار سبرك الحديث، هل شارك راو غيره. يقول: كلمة شارك مفعولها محذوف كما تقرر، أو أن مفعولها راو على لغة من جعل إعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا. نحن عندنا الفعل الاسم إذا كان منقوص يعني آخره ياء راوي، فهذا يرفع بالضمة المقدرة على آخره، وينصب بالفتحة الظاهرة، ويجر بالكسرة المقدرة على آخره، لأن المانع من ظهورها الثقل. فأنت تستطيع أن تقول راوي وراوي، لكن لما كان اللفظ ثقيلا جعلت الحركة مقدرة. وأما في حال النصب فتقول راويا، تقول: هذا راو ورأيت راويا وسلمت على راو. هنا يقول إن الفعل شارك مفعوله كلمة راوي، فقد يورد اعتراض: طيب إذا كان مفعوله كلمة راوي لما لم تظهر حركة الإعراب على الكلمة؟ لما قال شارك راويا غيره؟ فقال إن السبب في ذلك واحد من اثنين: إما ضرورة النظم، لأن النظم قد يلزم بحال لا تكون في النثر، هذا واحد، أو أن بعض العرب أجرى الحكم في المنقوص كما أجراه في المقصور. المقصور هو ما ينتهي بالألف، فرفعه ونصبه وجره كله بحركات مقدرة، ويقولون إن هذه الحركات منع من ظهورها التعذر. فتقول: هذا قطى ورأيت قطى ومسكت بقطى، مررت بقطى. فلما كانت لفظة القطى لفظ مقصور أجري فيه الحكم في الثلاثة الأحوال حكما واحدا، وهو أن الحركة تقدر، ويقولون منع من ظهورها التعذر. كذلك بعض العرب يقولون المنقوص يجري مجرى المقصور، ولذلك قال إن قوله شارك راوين أصلها راويا، لكن لما كانت الحركة في النصب لا تظهر على المنقوص عند بعض العرب أجروا ذلك. وهذا في الحقيقة يعني لا مبرر له، لماذا لا يقال إن راوي فاعل شارك راوي غيره، والغير هو الايه؟ هو المفعول. قال: بل طريق ومفعول شارك محذوف كما تقرر، أو راوي، يعني أو أن المفعول كلمة راوي على لغة من جعل إعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا، يعني أنه يعرب بحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. فالفاعل على الأول راوي، وعلى الثاني غيره، فإن يكن راوي الحديث شورك من راوي معتبر به بأن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به كما يأتي بيانه في مراتب الجرح والتعديل، فحديث من شارك تابع حقيقة، وهذه متابعة تامة إن اتفق في رجال السند كلهم. وإن شورك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق، يعني ففوق الشيخ، لكن لما حذف المضاف إليه ولم يرد ولم يقصد لفظه بنى كلمة فوق، كما هو معروف في الكلمات أو في الظروف الستة: فوق وتحت وقبل وبعد. هذه إذا أضيفت تعرب، تقول فلان فوقك إذا أضيفت تعرب، وهكذا إذا خليت من الإضافة تعرب، وهكذا إذا أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد لفظه يعرب أيضا، وفي حالة واحدة يبنى على الضم إذا أضيف ولم، إذا أضيف وحذف المضاف إليه وقصد معناه. وحملوا على ذلك قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. أما على قراءة من قبل ومن بعد على أنها خليت من الإضافة ولذلك نونت، وهكذا إذا أضيفت وذكر المضاف إليه: من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فلما أضيف هذه الظروف أعربت. على كل حال قوله هنا فوق، قال ففوق ببنائه على الضم أي ففوق، أي ففوق شيخه إلى آخر السند واحدا بعد واحد حتى الصحابي، يعني ما دام السند متحدا والتقى الراويان في شيخ فيعتبر هذا السند الآخر متابعا. فكذا أي فهو تابع أيضا لكنه قاصر عن مشاركته هو، وكلما بعد فيه المتابع كان أقصر. ولذلك هناك فرق بين المتابعة التامة والمتابعة الايه القاصر. وقد يسمى كل من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا، لكن كما قلنا هذا ربما كان قبل الاستقرار شاهدا أيضا. ثم بعد فقد التابع، يعني إذا ما لم يوجد تابع، إذا متن آخر في الباب إما عن ذلك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فهو شاهد، يعني إذا لم نجد المتابع في السند لكننا وجدنا الحديث بسند آخر، سواء كان يلتقيان في الصحابي، يعني سواء كان السند الآخر لصحاب نفس الصحابي كما جاء في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه، كلاهما مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك فالعلماء اعتبروا الثاني شاهدا للأول. هذا معنى قوله ثم بعد فقد التابع إذا متن آخر في الباب إما عن ذلك الصحابي أو عن غيره بمعناه أتى فهو الشاهد. ثم قال لنا: والحاصل أن التابع مختص بما إذا كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، وأن الشاهد مختص بما إذا كان بالمعنى كذلك. فكأنه يرى أن المتابع ما كان متفقا في اللفظ وإن كان من مسندين، هذا ما يراه الشيخ زكريا، وإن كان من مسندين، وأن الشاهد ما كان الاتفاق في المعنى وإن كان من مسند واحد. قال: والحاصل أن التابع مختص بما إذا كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، وأن الشاهد مختص بما إذا كان بالمعنى كذلك، وأنه قد يطلق على المتابعة القاصرة، يعني يطلق وصف الشاهد على المتابعة القاصرة. وقد نقل ذلك شيخنا، ويريد بشيخه الحافظ ابن حجر، لكنه رجح ما عليه الجمهور. وما الذي عليه الجمهور؟ قال: من أنه لا اختصاص فيهما بذلك، وأن افتراقهما بالصحابي فقط، يعني إذا كان الصحابي مفترق، إذا كان الصحابي غير، فهذا الذي يسمى بالشاهد. أما من حيث اللفظ والمعنى فهذا ليس رأي الجمهور. قال: وقد نقل ذلك عن شيخنا، لكنه رجح ما عليه الجمهور من أنه لا اختصاص فيهما بذلك، وأن افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاء عن الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد. فعلى ذلك حديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وحديث هل لم تفعتم بإهابها، على رأي الحافظ ابن حجر أنهما تابعان وليس إيه؟ وليس شاهدين، باعتبار أنهما من مسند ابن عباس، لأن الصحابي إيه؟ واحد. قال: وأن افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاء عن الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد. قال: وقد يطلق كل منهما على الآخر، يعني المتابع يسمى شاهد والشاهد يسمى متابع، والأمر فيه سهل. هذا ما يراه الشيخ زكريا، أو ما نقله عن الحافظ ابن حجر. وما خلا عن كل ذا، أي ما ذكر من تابع وشاهد، مفارد، قال بفتح الميم، أي أفراد، فيكون الحديث فردا إذا لم يوافق في الرواية في إسناده، ولم يتابع في الرواية في متنه، فيكون الحديث فردا. قال: وينقسم بعد ذلك، أي وينقسم